أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. غفر الله لكم، تقبل الله أعمالكم. سعيد أن أكون معكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المقدس، وأن ألتقي بهذه الوجوه النيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين إن شاء الله أقدم لكم الشيء المفيد إن شاء الله بعونه. عنوان المحاضرة طبعا كيف نحقق التوافق الزواجي، من المواضيع المهمة التي تشغل البعض من الأزواج والزوجات. أنا طبعا ودي أن أكون التفاعل أبغاه دائما، في لما أكون في محاضرة أبغى التفاعل مع الموجودين المشاركين، يعني ما أبغى يكون بس استماع، أبي أسمع من عندكم. متفقين إن شاء الله؟ إن شاء الله راح أسوي إن شاء الله نشاط هو قياس، أبي كل واحد ووحدة من المؤمنين والمؤمنات بينه وبين نفسه، خلك أمين مع نفسك. نبي على مقياس كم تعطي درجة، يعني من 1 إلى 10. طبعا 10 هي أعلى درجة، 1 هي أقل درجة. زين، يعني 1 معناها يكون توافق ضعيف، و10 التوافق يكون إيش؟ تمام. بكل واحد الآن بينه وبين نفسه كم يضع نفسه، من يعطي روحه من نفسه من 10 درجات. كم تعطي روحك من 10 درجات في علاقتك الزوجية في التوافق الزواجي؟ 0 تفاهم. خلصنا. أبي اللي جاب، طبعا بينك وبين نفسك ما راح نسأل كلهم، اللي جاب أعلى، اللي جاب من 6 كم يرفع يده؟ 6، اللي أعطى روحه 6 درجات، 6 درجات أعلى من 6 كم؟ 7، ممتاز. كم؟ 8، في أعلى من 8؟ ممكن تشاركني شوي؟ 8. صلوا على محمد وآل محمد. ما في طبعا، بس خلك محلك. اللهم صل على محمد. أبيك تعطيني بعض العلامات التوافق اللي بينك وبين زوجتك ما شاء الله عليك. 8 جبت، تقدر تعطيني على الأقل 8 علامات؟ ممتاز. والله ما أدري، أعطونا سماعة. ما تبي ظهر موجود المرأة؟ نعم، عشان يستفيد. يكمل، وصلت 3 ولا تبي تسمعون مرة ثانية؟ كمل كمل يا سيد، كلهم بس
بس بشكل عام، يعني بشكل عام.
ما عليه. طيب أحسنت يا سيد، رحم الله والديك. طيب سؤال ثاني، متى يبدأ التوافق الزواجي؟ توقعون متى يبدأ التوافق الزواجي بين الزوج والزوجة؟ متى؟ متى يبدأ التوافق الزواجي؟ نعم؟ ليلة الزواج. نعم؟ نعم؟ ما اسمع؟ وقت عقد القران. أحسنت. أو طبعا وقت عقد القران بعد، اللي هو عقد القران، العقد الشرعي اللي هو المفتاح طبعا للمشروع الإلهي، هو عقد الزواج طبعا، وهو طبعا يبدأ هنا التوافق، يبدأ من هنا من عقد الزواج. طيب روي عن الإمام علي عليه السلام، أنعم الناس عيشا من منحه الله القناعة وأصلح له زوجة. طيب ما معنى التوافق الزواجي؟ مفهوم التوافق الزواجي ما راح أتكلم يعني فيه أشياء تخصصية، بشكل بسيط وهو طبعا السعادة للزوجين وللأولاد، السعادة للزوجين وللأولاد ككل، وعدمه يعني شنو هو؟ التعاسة للزوجين والأولاد. هذا أبسط تعريف لمعنى التوافق الزواجي، وهو طبعا أيضا عارف أنه التفاعل بين الزوجين المتبادل طبعا في جوانب متنوعة، من ضمنها التعبير عن المشاعر الإيجابية، اتجاه الطرف الآخر، الثقة فيه، الاحترام المتبادل. هذا طبعا كل هذه أمور تحقق إيش؟ السعادة. طيب ليش احنا نتكلم عن التوافق الزواجي؟ لماذا هو مهم؟ التوافق الزواجي هو طبعا أيها المؤمنون والمؤمنات يحقق الاستقرار للأسرة، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها مودة ورحمة. اثنين، التوافق الزواجي هو طريق لبناء التآلف بين الزوجين واستمرار العلاقة. أيضا التوافق الزواجي يساعد على البناء النفسي للزوجين وللأولاد مستقبلا، لأن إذا صار في توافق بين الزوج والزوجة راح يكون شنو؟ يأثر هذا على الأولاد، راح يكونون إيش؟ كيف يعرفون يبنون إيش حياتهم الزوجية في توافق. أيضا التوافق الزواجي يساعد الأولاد على اكتساب مهارات نفسية داخل البيت واجتماعية تفيدهم مستقبلا. طيب هل للتوافق النفسي أنواع؟ ايش رأيكم؟ سؤال لكم. في التوافق النفسي في أنواع؟ شنو أنواع التوافق النفسي؟ نعم؟ لا، أنواع. في أنواع للتوافق الزواجي أو التوافق النفسي؟ مفروض هو نوعين فيه موجود، في توافق. نعم، نعم نعم نعم. هو طبعا نوعين من التوافق، توافق فيه حسن وفي توافق سيء، نوعين. كل علاقة زي ما نعرف أن أفرادها داخل هالعلاقة لهم أفعال ولهم أساليب لتحقيق أهدافهم وحاجاتهم. مثل هنا العلاقة اللي تجمع لهم مثلا اللي في المسجد شقالين، واضح عندهم أهداف يسعون إلى تحقيقها. لكن ليس كل أسلوب في كل علاقة يكون صحيح، ليس كل أسلوب في كل علاقة أحيانا يكون صحيح أو مناسب حتى لو اتفق عليه، لأنه يمكن شنه يكون هذا الأسلوب مخالف للشرع، صح ولا لا؟ يكون هذا الأسلوب مخالف للشرع أو يكون مخالف للقانون أو للأخلاق أو للعادات الأصيلة. لذلك هناك بعض الأزواج والله يقول إحنا يجون في المركز يقول إحنا والله متفقين، هي تسبني وأنا سبها، متفقين، هذا توافق؟ والله بعضهم جوان يعني أنا واقع يعني صحيحية، في بعضهم إحنا اتفقنا يقول إحنا ما نصلي، زوجين صحيح أنا في حوادث يقول اتفقنا أنا مع زوجي إحنا ما نصلي، وهذا متفقين عليه، هذا ليس توافق، توافق سيء هذا. لذلك إيش ننتبه له؟ لذا لابد أن يكون في هناك شروط وقواعد يلتزم بها الزوجان حتى يحقق التوافق الزواجي بينهم بطرق مقبولة للطرفين، من ضمن إيش؟ ضمنها إيش؟ الشرع والقانون والعادات والأخلاق الأصيلة. طيب يا ترى ما هي تلك الشروط عشان نحقق إيش التوافق الحسن بين الزوجين؟ أول شرط أن يكون متوافق مع شرع الله سبحانه وتعالى، لابد يكون هذا التوافق يكون متوافق مع شرع الله سبحانه وتعالى. اثنين، أن يكون متوافق مع القانون القوانين وقيم المجتمع الأصيلة. اثنين، أن يكون إيش متوافق مع رغبات وأهداف الزوجين الزوج والزوجة. رابعا، أن يكون متوافق مع إمكانيات العلاقة الزوجية للزوجين، يعني ما الواحد يطلب أشياء ما تقدر عليه الزوجة أو الزوجة تطلب أشياء ما يقدر عليه الزوج، يكون وفق إيش إمكانياتهم وقدراتهم. طيب هل هناك مهددات تهدد التوافق الزواجي؟ في مهددات ولا ما في؟ في مهددات. ها أحد يذكر لي مهددات؟ مهدد واحد الطلاق، ما تطلق يا مزوجين أبو ساحت. ها في بالماني، شلون نهددها بالماني؟ نعم، راح أذكر إن شاء الله لكم بعض المهددات اللي إيش تقتل التوافق بين الزوجين. أول مهدد هو المن والأذى. المن والأذى هو المهدد، أحد مهددات العلاقة الزوجية. معناها شنه؟ أن تذكر لشريك حياتك شنه أفضالك عليه وتقصيره في حقك وحق أولاده. نعم هذا إيش دائما يمارس هذا، أنا عطيت وأنا سويت وأنا قدمت وأنا ضحيت، هذا طبعا شنو هذا يكون في من وأذى. لماذا يمارس بعض الأزواج يا ترى هذا الأسلوب المن والأذى؟ ليش يمارسونه؟ يمارس طبعا استياء من الدور الذي وجد نفسه فيه. أحيانا تكون الزوج يكون فيه استياء في الدور اللي لاحظت روحه فيه، أو أيضا الزوج يكون فيه مسؤولية أو حاجة تشيل يعني من تسبب له ضغوط، لذلك يكون شنه يسبب له استياء. اثنين، شريك حياته لا يقوم بدوره، مثلا كل شيء على المرأة، كل شيء على الزوجة، ما في مشاركة، ما في مشاركة. أو أيضا يكون أحيانا على الزوج عشان نكون متوازنين، لأن في عندنا خوات. أيضا عدم التقدير من الطرف الآخر، والله ما يقدرني، حصل أنا سويت وأنا أعطيت. لما تصير في تقدير للطرف الآخر لا ما راح يمارس هذا الأسلوب. يقول بعض المتخصصون بأن الذي يعدد فضائله يعني لشريك حياته سوف يقع تحت طائلة المعاناة النفسية، لدام يعدد أنا سويت وأنا حطيت وأنا عدلت، بسبب التفكير الزائد فيما يقوم به وما يضحي به، ويشعر أن الظلم قد وقع عليه فيغضب، لأن إيش شريك حياته مستقلة، والله استقلني. في حالات تجيني والله يقول استقلني، حتى عندي أنا مجمع لي من ورث أبويا وخذه، صح ولا لا؟ في موجودة هالحالات زين. وبعض الأزواج أيضا أنا خليت حتى تختار يا أستاذ الكواليل من البيبان البيت، حتى الكواليل خليت تخترته قاعد يمن عليها الحال. طيب إذا في واحد مثلا عنده الأسلوب، الحل الأسلوب الحوادي يمارس عندها الأسلوب هذا المن والأذى، أول حاجة طبعا يكون طبعا بأسلوب إيش فعال، أفعال فعالة يختارها. أولا طرد هذه الفكرة من ذهنه ويزاحمها بفكرة أخرى، أن يقول شنو هو يقوم يقول بالدور والمسؤوليات الأهم، يقول لنفسه أنا أقوم بإيش بالدور الأكبر والمسؤوليات أنا أقوم فيها. اثنين، خلك على يقين داخل قرارات نفسك بأن الطرف الآخر سواء زوجي أو زوجتي يقوم بإيش بأدواره، يقوم بأدواره ومسؤولياته ولا تقل أهمية عن اللي أنا أقوم به، ما تقل أهمية، ما بأنا أقوم بالأهم وهو أقل مني أو هو أكثر مني. ثلاثة، أرفع من شأن أو قيمة ما يقوم به شريك حياتي. لو أن جاب زوجي كيسة خبز من البقالة أقول له الله يعطيك العافية، زوجتي سوت أي حاجة في البيت شيء بسيط، لو سوت لك فطور الصباح عرفت ولا لا، الله يعطيك العافية. زين، يكون مهم جدا ذي علشان يكون تترسخ فيها ويتكرر السلوك ويقل هذا الأسلوب. أنظر إلى ما أقوم به على أنه أمر طبيعي، أمر طبيعي اللي قاعد أقومه في حالاتي الزوجية، مو بشيء هذا واجب، لا أمر طبيعي. هذا عندنا المدمر الثاني هي الإنذارات والتهديد، استخدام الإنذارات والتهديد، وإحنا شاطرين في هذه صح ولا لا؟ أقل مشكلة يلا شنو بتهلج ورقتك جيت وراك، لا أحط فوق راسك واحدة ثانية صح ولا لا؟ أقل مشكلة أقل شيء التهديدات ذي. أيضا هناك بعض حتى مو بس الأزواج يمارسونه، حتى بعض الزوجات تمارس، صدقني أترك البيت لك ولعيالك وروح بيت أهلي أقعد، أبوي بيت لفاني وأنا صغير لفاني وأنا كبيرة. لذلك هذا إيش أساليب تهديدية تؤثر على الحياة الزوجية. الأسلوب الثالث هو اتخاذ قرارات أثناء حالة مزاجية سيئة، لما يصير الواحد فيه انفعال شي تطغى عليه دائما، لما يكون فيه دائما شي يصير فيه الانفعالات زايدة والتفكير ما في خلاص يوقف المخ ما في. لذلك مهم عندما تكون الحالة مزاجية سيئة نعم يكون ما في تصرف حكيم طبعا. لذلك تقل يقول روي عن الإمام علي عليه السلام إياك والغضب فإن أوله جنون وآخره ندم. نعم. الرابع، المدمر الرابع هو افتراض معرفة الأفكار، وهذا عاد مش هذا من المشاكل أيضا اللي مارس، وهو أن نفترض بأن يفترض بأن الطرف الآخر يعرف ما يدور في أذهاننا ودائما تشوفه والله دائما يقول بعض الأزواج لزوجته والله أنت ما يحتاج أتكلم تعرفين اللي أنا أبي، يعني دخلت في مخك عشان تعرفين اللي تبي. أو بعض الزوجات تقول حق زوجها والله إيش ما يحتاج أنت عندك عقل وما يحتاج أنا أقول، أنت عارف اللي أنا أبي. بعد كل واحد يفترض معرفة الأفكار الطرف الآخر. طيب نفترض بأن زوجك عرفته ولا لا، زوجك عرف اللي تفكرين فيه نفترض، وسوف يتصرف بالشيء اللي تبينه. طيب لو تصرف هالمؤمن بالشيء اللي ما تريدينه خالف الرغبة اللي انت تبينها، شو يصير لها؟ ها؟ تزعل طبعا، زين تزعل، لانه مو معقول احنا نفترض احنا نعرف شو اللي يصير في اذهان الطرف الاخر. الحل طيب اذا والله عندي انا برضو هذا الاسلوب اني قاعد والله ايش امارسه على زوجي او امارسه على زوجتي، شو الحل؟ لو شعرت بالضيق او شعرتي بالضيق ايضا، اخبر الزوج او اخبر ايش زوجتي اني متضايق، ولكن المهم اني اختار الوقت المناسب والاسلوب المناسب والمكان المناسب، يعني مو في اي مكان اقعد ايش افضفض. اثنين، عدم اللي هو عدم اللي هو عرض الامر بطريقه غير لائقه، رفع الصوت او التهديد. نعم. خامسا، المهدد الخامس، الشجار على الاشياء التافهه. في اشياء تافهه صدقوني يحتجون في يعني برضه في المركز من الاشياء التافهه، توقعون المشكله على غطاء معجون الاسنان. ليش ما سكرت غطاء معجون الاسنان؟ ايضا ليش ما حط المقص في مكانه المعتاد؟ يعني مشاكل بسيطه. يعني ايضا بعضهم ايش يقعد من الاشياء الشجار عليها يقول والله من اللي يشتغل اكثر، انا ولا انت؟ ايضا من عنده يقول من اللي عنده وقت فراغ اكثر، انا ولا انت؟ تصير هذه الامور ذي شجار على اشياء تافهه. هذه الامور الصغيره ايها الاخوه والاخوات طبعا بامكان تجاوزها بسهوله بشنه؟ التغافل. ما يحتاج ان اركز عليها، بالتغافل يمكن ايش تعدي هذه الامور. هذه الامور مثل الشراره الصغيره اللي تسوي شنه؟ تسوي نار كبيره هائله. وسببها ايش؟ شيء بسيط لو نبحث عن اشوف السبب، هذا شيء بسيط يعني، وجاب الاولي والتالي. المدمر او المهدد السادس هو الشكوى الدائمه، التشكي. عدل التشكي، زي ما نعرف طبعا ان الحياه مليئه بالضغوط، معروف الحياه الثقيله خاصه في الاونه الاخيره، ضغوط من جميع نواحي، فيحتاج الانسان ان يعبر ويفضفض عن اللي في قلبه وفي خاطره، صح ولا لا؟ يحتاج ان يفضفض عن اللي في خاطره، خاصه ايش خواتنا وبناتنا يحتاجون ان يفضفضون عن همومهم ومشكلاتهم والضغوط اللي قاعد يعانونها. لذلك التنفيس مهم خاصه عن الهموم والمشكلات، وهو اسلوب من اساليب الارشاد والعلاج النفسي اللي يمارس طبعا في العيادات وفي المراكز الاستشارات الاسريه التي اثبتت فائدته وجدواه. احيانا يجون بعضهم في المركز بس نحتاج ان احد يسمع له يقول خلاص انا ارتحت، حصلت الحل يا استاذ خلاص. ولكن مهم جدا انا ملاحظه ودي بيها بالنسبه حق الفضفضه، لابد احنا نختار من نفضفض له، مو اي واحد نفضفض له، خاصة بالنسبة للفضفضات اللي تصير في العالم الافتراضي اللي في السوشيال ميديا اللي قاعد يصير. مو أختار أي وحدة أو أي واحدة قاعد أفضفض له، لابد أني أختار أحد إيش المؤمنين المخلصين، أو أني أختار مؤمنة صادقة موثوقة قاعد أفضفض لها. إذا موجود عندنا مراكز حكومية وموثقة وشغالين فيها متخصصين ألجأ لها، هذا بالنسبة حق اللي يبغى يفضفض. بالنسبة حق إذا جاء لي أنا أحد، إذا أحد والله وثق فيني ويجي أنا أبغي يفضفض لي، برضو أنا يكون عندي أمور أنتبه لها. شنهي أني ما أجلس أقول أقعد أذم فيه أو أقول ليش سويت هذا الشيء، ألومه وأقعد أعاتبه وأعطي حلول. ما تعطي حلول، هو يحتاج بس الفضفضة، تسمع له بس، يبي يحتاج أحد يسمع له. لأن المشكلة هذه لأن تصير لكثرة الشكوى، المشكلة لما تصبح عادة في سلوك الإنسان. لذلك مهم أن يشتغل عليها، لأن إذا استمر الزوج أو الزوجة في ممارسة كثرة الشكوى
راح يسبب للطرف الآخر شنو هو؟ سبب له الملل والنفور من. طيب هل هناك مدعمات للتوافق الزواجي؟ شو اللي قاعد يقيم العلاقة الزوجية؟ التوافق كيف نزرعه؟ كيف نسويه؟ شنو هي المقومات؟ طبعا زي ما نعرف أن الحياة الزوجية المتوافقة لا يعني أنها خالية من المشكلات، خالية من المنقصات، خالية من العقبات، لا، موجودة فيها، موجود المشكلات والعقبات والمنقصات، ولكن الحل يكون كيف متوافقين، توجد بينهم بين الزوج والزوج المتوافقين مهارة حسن التعامل، إنهم عندهم حسن تعامل بينهم فتكون إيش ملتزمين بها، عندهم حكمة، عندهم دراية وعي في عملية إنه معالجة المشكلات اللي تصير بينهم ويحدث بينهم التوافق. طيب ما هي هذه المقومات؟ أول مقوم ذكر لنا بعضها السيد اللي هو اللين والرفق. الرفق واللين من الأشياء الأساسية التي تقيم التوافق بين الزوجين، كما جاء في الأثر: ما كان اللين في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. لذلك هو مطلب من المطالب المهمة بين الزوج والزوجة، ويحتاج إلى ممارسة ومصابرة ومثابرة، لأن التعامل اللطيف مثل الاستقبال الزوجة مثلا، توديع الزوجة، مراعاة مشاعر الزوجة، الاحترام المتبادل، الاستئذان، لما يكون واحد يستأذن الثاني، هذا كله إيش من الأشياء اللي التعامل اللطيف، الاعتذار إيش حال الخطأ يكون جدا رائع. أسأل نفسي دائما، يعني أقول شو اللي أقدر أنا أسوي يمكن أن يدخل السعادة على زوجتي أو يدخل السعادة على زوجي، اللي أقدر أسويه الآن. دائما أسأل نفسي شو اللي أقدر، يمكن يكون إيش عن طريق مكالمة تلفونية، يكون عن نظرة، يكون عن فعل. هذه الأشياء ذي تخلق إيش التعامل اللطيف والرفق. إذا تعاملنا طيب باللين والرفق، هل هناك أثر لكون هذا الأسلوب لهذا المقوم؟ راح تقل المشكلات زي ما ذكر السيد، تقل المشكلات لأن في تعامل لطيف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. يزيد أيضا من الأثار الجيدة للتعامل اللين والرفق اللي هو شنو، يزيد قوة الشعور بالحب بين الزوج والزوجة. المقوم الثاني الاهتمامات المشتركة، والاهتمامات المشتركة تعد أحد أساليب الألفة. الألفة اللي تعد طبعا هي أحد أساليب أو عنصر من عناصر اللي هو خلق الحب الحقيقي بين الزوج والزوجة. مثل هذه شو من الاهتمامات المشتركة؟ مثل والله الهوايات والاهتمامات المشتركة، مثل بعضهم والله بعض المؤمنين والمؤمنات مثلا يجيب زوجته والزوجين يجون مع بعض مثلا صلاة في المسجد، صلاة جماعة، أو يروحون الماتم مع بعض، أو يطلعون برنامج وثائقي في التلفزيون في البيت. زين، هذه طبعا أحيانا بعض الهوايات، والله بعضهم يحب هوايات مثلا، اثنينهم يحبون هواية مثلا جمع طوابع قديمة ذي، جمع الطوابع لحق عليها حد جمع طوابع موجودة. زين، الحين ما في جمع طوابع، أحيانا كلها برامج، بعضهم يصير يشتركون في اهتمامات مثلا في برامج في تخصصات يكون مهم جدا. فوائدها طبعا لما يكون في اهتمامات مشتركة بين الزوج والزوجة يكون هناك ارتياح متبادل بينهم. حتى لو أني ما أعرف اهتمامات اللي هو زوجي، أحاول أني أدخل على اهتماماته، شو اللي قاعد يهتم فيه، أدخل اهتماماته أيضا، أنا ليش أدخل على اهتمامات زوجتي، وبحث ما تكون بينه مشتركة، لأن تشكل نوع من الارتياح بين الزوجين. يخلق أيضا الحب الحقيقي زي ما قلنا، أحد عناصر اللي هو خلق الحب الحقيقي بين الزوج وزوج الألفة، ومن مكونات الألفة هو الاهتمامات المشتركة. ثالثا، المقوم الثالث هو الوقت الكافي لفترات التحول، وهذه طبعا مشكلة خاصة اللي يقعوا فيه المتزوجين اللي هو إيش متزوجين بزواج بسنة إلى 3 سنوات وأربع إلى 10 سنوات، دول يحتاجون هالموضوع، لأن هناك بعض الأمور في الحياة الزوجية تحتاج إلى وقت كافي علشان تتعدل حتى تستقر. مثل والله في سلوكيات في الزوج شفتها ما عجبتني، في سلوك في زوجتي ما عجبني. زين، هذا يحتاج أيها الأخوة والأخوات إلى وقت، إلى وقت، علشان يحتاج أن يختفي هذا السلوك. نعطي فرصة، نعطي المزيد من الوقت. نحتاج إلى ثقافة الصبر في العلاقة الزوجية، نحتاج إلى الصبر العملي، مو بها أقعد أصبر أسكت وأكتم في قلبي، لا، يحتاج إلى عمل. كيف أنا أصبر؟ زي ما يقول بعد صبر زينب سلام الله عليها، زينب سلام الله عليها ما كانت بس ساكت، قالت تتحرك، في سلوك عملي معها. ما هي فوائد إعطاء فرصة؟ لأن أعطي فرصة حق زوجي أو زوجتي علشان تتعدل في سلوكيات أنا ما بعجبتني. أولا، لما أعطي فرصة أنا الكسبان أو أنت الكسبانة. أولا، إبعاد الإلحاح من الذهن. ما قد ألح إلى متى وأنا قاعد صابر على هل. لما أعطي فرصة راح يكون أبعد الإلحاح عن ذهني. اثنين، إبعاد الإحباطات. إلى وين بوصلني هالزوج؟ إلى وين بتوصلني هالزوجة؟ تعبت، تعب قلبي. ثلاثة، يؤدي إلى الاستقرار والتكيف والتوافق بين الزوجين. لذلك قرر أن تعطي وقت طويل حق أي سلوك. قرري أن تعطين وقت كافي لتلك التحولات حتى يتلاشى تلك السلوكيات بمرور الوقت. لأن هذه طبعا الوقت الكافي نعطيه نمثلها مثل إيش؟ تحولات، هذه مثل المطبات الصناعية اللي نشوفها تحط في الشوارع. لما نشوفها فإحنا نسوق السيارة شو نصير؟ نسوي نخفف، سلو داون، صح ولا لا؟ نخفف علشان إيش؟ نتجاوزها. نفس الشيء هنا، نحتاج إلى تحولات، نحتاج إلى الوقت عشان نعبرها ونمر ونستقر بسلام. رابعا، من المقومات إضفاء طابع الإيجابية مع المحن. لابد من المشكلات في العلاقة، في العلاقة الزوجية أو في كل علاقة، لابد أن أعطي أنظر إلى إيش؟ الجانب المشرق في المشكلة. لازم أنظر إلى الجانب المشرق للمشكلة، لأن لكل حدث وجهين، صح ولا لا؟ سلبي وإيجابي. إحنا مشكلتنا نركز على وين؟ السلبي، ونترك إيش؟ الإيجابي. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، حين يكون هذا خير لي يمكن ما أدري عنه. لما يكون طبعا في فوائد، لما أنظر إلى الجانب المشرق في المشكلة أو في الحدث اللي يصير بيني وبين زوجتي، يخلق بين الزوجين اللي هو الإحساس بالطمأنينة. اثنين، يجعل العلاقة قوية ويستمتعون بحياتهم. خامسا، المقوم الخامس هو القدوة والمثل. وهنا التحدي، هنا التحدي. أحيانا احنا تكون صعوبة ان احنا اغير نفسي في عادة سيئة عندي، صح ولا لا؟ احلق صعوبة اقلها عادة بعضهم، مع لو ذكرنا يسمحون لنا اخواننا المدخنين، العادة التدخين، يعني يلقى صعوبة في انه يتركها، او اي عادة اخرى يلقى صعوبة. فما بالك اذا انت بتغير غيرك؟ هل بيكون بسهولة؟ ما تقدر تغير زوجتك، ما تقدر تغيرين زوجك، ما تقدر حتى تغير عيالك. لأن التغيير شنو؟ قرار، قرار إيش؟ إرادة داخلية ذاتية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. القرار إيش؟ قرار إرادة داخلية. إذا قررت أنا أبي أتغير، أتغير. أما أنا أفرض أن أغير الطرف الآخر، ما تقدر. لذلك التحدي، إذا أردت أن تغير شريك حياتك، إذا تغيرين زوجك السلوك يعني الحسن، أو تغير زوجتك، يجب أن تكون أنت أو أنت القدوة والمثل. أنت اشتغل على روحك، يعني لا تشغل نفسك بالطرف الآخر، اشغل نفسك بذاتك. كيف أنا أكون قدوة ومثل؟ مثلا خلنا نضرب أقرب مثال. مثلا إذا أراد والله زوج من زوجته أن تعامل أهله باحترام، جزاك الله خير يا شيخ جيب عصا زين. إذا أبغيت أنا والله أبي تحترم إيش زوجتي، أبي تحترم أهلي، لابد أنا أكون أنا المثل والقدوة. لابد أنا أحترم أنا أهلي وأهلها، أقوم أنا أبادر عشان أكون أنا القدوة والمثل. تشوفني قاعد والله زوجي يحترم أهلي ويحترم أهله، يكون هنا قدوة مثل. هذا هنا التحدي. بعض مثال ثاني، بعضهم يقول والله زوجتي ما تتزين لي في البيت، صح؟ ما تزين له البيت. طيب انت قاعد تتزين، بادر انت تزين، اكشخ، ما بقعد بصير والله فلينه، اكشخ على الاقل ايش بثوب نوم، بدله، غير شوي. اي نعم. سادسا، الانصات والاستماع. مهم جدا أن احنا ايش نسمع. الاستماع الجيد يشعر الطرف الآخر بالاهتمام. لما والله ايش بسعد قاعد يسمع لي، هذا يشعرني أن ايش بسعد يهتم فيني. أيضا المشكلة أن احنا شنو احنا عندنا، أن كلنا بيتكلم صح، كنا بيتكلم نسمع ما نقدر نسمع. الإنصات من أهم مهارات التواصل في العلاقة الزوجية. اللي الشاطر يبي ينجح في العلاقة الزوجية يسمع، اسمع. وهذا طبعا يحتاج إلى ممارسة وتدريب، لأن علشان إذا ما تسمع ما تنصت في البيت راح يدورون برا من يسمع لهم. فهموا عادة بين الكلمات، إذا ما سمعت لزوجك راح يدور برا من يسمع له، إذا ما سمعت لزوجتك أو لعيالك راح يدورون برا من يسمع لهم. لكن نكون واعين نحن نسمع، كبر أذاننا، نخلي أذاننا أذان الفيل ونسمع. المقوم السابع هو الالتزام للقيود. الالتزام للقيود، شو الفرق بين الالتزام والقيود؟ يلا لكم السؤال، ما هو الفرق بين الالتزام والقيود؟ شو الفرق بين الالتزام والقيود؟ نعم ايش الخيار في الالتزام، اي وبالنسبه حق القيود مقيد مجبر. ان شاء الله يا سيد، بس اعطوني 5 دقائق. طبعا القيود، نعم شنو هي ذي الالتزام والقيود؟ طبعا احنا قلت انا العنوان شنو هو، الالتزام للقيود. القيود هو تضييق الحرية المنضبطة، يعني يكون شنو فرض من الخارج إلى الداخل. إحنا ما نبغى هذا، نبغى شنو في العلاقة الزوجية؟ الالتزام. الالتزام يكون من شنو؟ من الداخل إلى الخارج. لذلك نبغى التزام. كل ما ارتفع طبعا اللي هو في الحياة الزوجية الالتزام وتناقص فيه القيود تكون إيش متوافقة. مثلا خلينا نضرب مثال، لو والله التزم الزوج انه يرجع من الاستراحة الساعة 10 في الليل، هذا التزام، يلتزم روحه اني ارجع في الليل البيت الساعة 10. هذا من شأنه شنو؟ انه يسعد الزوجة، صح ولا لا؟ هذا يكون فيه التزام يلزم روحه فيه، انه هو يجي بدري، ما يحتاج تقول له تعال تفرض عليه، لا هو يلزم نفسه انه اجي بدري، هذا من شأنه يسعد الزوجة. ايضا لو التزمت الزوجة إنها والله قالت لا أنا لما يجي زوجي أبلزم روحي إني أستقبله بالابتسامة الحلوة والله يعطيك العافية، هذا تلزم روحها فيه، هذا من شأن أن يدخل إيش على الزوجة، على الزوج إنه السعادة. لا بيكون فيه إيش التزام للقيود، مو بحتى مدي إيه يقول إيش لا سويه أنت أو يفرض، يكون من نفس الإنسان يبادر به. ثامنا وآخر شيء اللي هو التقدير والامتنان. لابد يكون في العلاقة الزوجية تقدير وامتنان بين الزوجين. التوافق الزواجي يتطلب أن تكون هناك مجاملات حلوة بين الزوجين، لابد يكون في مجاملات حلوة لأن أثر طيب تصنع أو ساعة تصنع، بالعكس راح يقودك التصنع هذا إلى أن تصير عندك، يقودك إلى البراكتس يصير عندك عادة. لذا الشكر، الإطراء، المدح، الكل طبعا الناس تحب الكلام، تسمع كلمة الشكر والمدح، صح ولا لا؟ لما يكون في مديرك أو رئيسك في العمل يمدح في عملك ويشكرك، هذا شيء يدخل سرور عليك ولا ما يدخل؟ يدخل السرور على نفسك. لذلك لما يكون بين الزوجين متبادل، الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف، مارسة زوجتك كانت تحتاج هذه الكلمة الإطراء والمدح، ولدي وبنتي يحتاجون لكلمتين الشكر والمدح والثناء، مهم جدا اني امارسه حتى لو كان بالتصنع ينفع لانه راح يقودك، لان مهم جدا ان يكون الواحد عطاء. لذلك ليش يحجم بعض الازواج عن الشكر والامتنان؟ ليش ما قاعد يصير شكر وامتنان داخل العلاقه الزوجيه؟ ليش ما يصير؟ نعم، ليش هالاحجام؟ لانه يعتقد بعض الازواج ان شريك الحياة ليس بحاجة للإطراء أو الشكر أو ما على ما يقدمه، لا يحتاج. بعضهم عنده اعتقاد إنه والله ما تحتاج حق الأشكرها، يعني حق الأشكرة. نعم، 2 عدم إدراك أهمية التقدير والامتنان في العلاقة الزوجية، بعضهم ما عنده إدراك لأهمية هذا الأمر. 3 ينظرون على أن المجاملة أنها شيء مسلم به، ما يحتاج أقوله، لا قله، مهم جدا أنك تقوله. النتيجة طبعا لما نمارس هذا الشيء راح لما نمارسه يكون اللي قدم يكون ملموس، ما يكون غير ملموس، لأن إذا يكون ما في شكر ولا امتنان يكون ما في شيء ملموس، يعني اللي قاعد أقدمه ما في فائدة. قاعد أنا أطبخ، في قصة أحد القصص لأحد الفلاحين، زوجته ما شاء الله تجلس من الصبح، هو مع عيال يشتغلون في المزرعة، وهو تجلس من الصبح، فطورين تسوي لهم، فطور بعد صلاة الفجر وفطور ساعة 10 وغدا، نعم زين فطور، يعني كله شغل، هذا الأمور على طول قاعد تسويها، ويأكلون ويقومون غسلون دينهم والنخل وكله كذا، ما في جي يوم من الأيام قالت الحين أسوي ذا الشيء في فايدة، يحسون ولا يحسون، جي يوم حطت لهم بدال الغداء بدال الرز حطت لهم علف، حطت لهم علف وجاء حطت على السفرة، جاءوا ايش فيه، ليش كذا، ايش مسوي، ايش اللي ناكل احنا، قال زين تكلمته يا جماعة، أبي أحس اللي قاعد أحط لكم أكل ولا علف. لذلك مهم جدا أن احنا نتكلم ونعبر لزوجات عن امتناننا وشكرنا لما يقوم به. ما أدري في مجال ولا أكمل في عندي طبعا اللي هي قوانين العطاء، ودي أركز عليه يعني في الحياة الزوجية تحتاج أن يكون الواحد معطاء فيها. نعم دقيقتين إن شاء الله. ففي أحد قوانين العطاء يقول أعطي تعطى وعطاؤك سوف يعود إليك قبل أن يصل عطاؤك للطرف الآخر. بقدر ما تعطي في العلاقة الزوجية يعود إليك مهما كان العطاء، ابتسامة، كلمة طيبة، تسامح، مودة، رحمة، عفو، إحسان، راح يرجع لك. 2 لا تنظر إلى حجم وكبر ما تعطي أو قلة ما تعطي، لا تنظر له، بل انظر إلى قيمة ما سيتركه هذا العطاء. انظر ليش قيمة العطاء اللي بتقدمه أنت، لا تنظر إلى قيمة وحجم اللي قاعد تقدمه، إلى الأثر اللي راح تتركه أنت ومدى تأثيره على الطرف الآخر. 3 من القوانين أيضا العطاء يولد عطاء، العطاء يولد عطاء. كلما أعطيت شريك حياتك، كلما أعطيت زوجتك، أعطيتي زوجك، سوف يعطي، شنو هذا، سوف يعود على منه، على أولادكم ثمرة اللي هو جهدكم، الأولاد راح ينزرع عندهم، لأن العطاء شنو، العطاء عدوى حميدة، راح يتأثرون، عدوى حميدة تكون. 4 إذا توقف عطائك في العلاقة الزوجية توقفت حياتك، إذا توقف عطائك في الحياة الزوجية يقول أنا وقف، راح توقفت معناها حياتك. الكون كله زي ما نعرف أنها قائم على شنو، على العطاء. إذا توقف عطائك توقف أثرك، لذلك مهم جدا نحن نستمر. 5 أعطي دون استشراف. كيف أعطي دون استشراف؟ يعني أعطي ولا تنظر إلى المقابل. ابتسمت، مو بلازم أقعد والله لازم أنا ابتسمت لازم تبتسم لي، لا تنتظر، أعطي وانتظر المقابل من منه. منين ننتظر المقابل؟ من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. 6 وآخرا أعطي دون أن تشعر بأنك مجبر على ذلك، يعني لا تقول والله كأني مجبر، لا، أعطي دون رقابة أو متابعة من شريك حياتك، أعطي برغبة، أعطي بحماس، أعطي بحب، سوف يدوم إيش توافقك وعلاقتك مع زوجك ويحدث التوافق بينكم. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم إن شاء الله حياة زوجية متوافقة بحق الصلاة على محمد وآل محمد.